الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. التجربة والشيء في ذاته. كنا سابقا بأن المعصفية حاولت أن تظهر نفسها بمظهر اليقين، وحاولت أن تؤثر فلسفتها في إطار من المعرفة الحقيقية للواقع الموضوعي، وبإمكانية إدراكه إدراكا تاما وحقيقيا. وقلنا بأن الماركسية قد حاولت أن تصنف كلا من النسبية والمثالية، فأما المثالية فاستعانت بالتجارب بتقييدها، وأما النسبية فاستعانت بالحركة بتقييدها. وما زلنا مع المثاليين ومع محاولات الماركسيين في تقييد الأفكار المثالية. ونحن حينما تعرضنا إلى فلسفة كانت سابقا وجدنا أن كانت يفصل بين الشيء في ذاته والشيء في ذاتنا، وهو يعني عدم إمكانية إدراك الواقع الموضوعي إدراكا حقيقيا وإدراكا تاما، لأنه الشيء الموجود خارجا شيء في ذاته، وأما الشيء الموجود في أذهاننا فهو شيء في ذاتنا، وتوجد بينونة واسعة وفرق شاسع بين الشيء الكائن في نفسه وبين الشيء الذي تقولب وتكيف مع أذهاننا ومع أفكارنا. هذا ما قرأناه سابقا في فلسفة كانت التي تفصل بين الواقع الموضوعي وبين الفكرة المحفوظة عن ذلك الواقع الموضوعي. فما هو رأي الماركسية يا ترى في مثل هذا الطرح وفي مثل هذه النظرية؟ لا شك ولا ريب أن الماركسية بعد أن أطرت نفسها بإطار من اليقين لا تقبل مثل هذا الكلام، وحاولت أن تفند هذا الكلام وتطعن فيه، لأنها ادعت إمكانية معرفة الواقع الموضوعي معرفة تامة. ونحن إذا ما أردنا أن نتبين رأي الماركسية في ذلك سوف نتعرض إلى نص قاله جورج فولتير، وهو فيلسوف ماركسي معروف، لنرى وجهة النظر الماركسية ووجهة النظر الديالكتيكية في مسألة الشيء في ذاته والشيء في ذاتنا. ما موجود طالب. فنتعرض إلى نص من نصوص الماركسية الذي يحارب فيه الماركسيون فكرة الشيء في ذاته والشيء في ذاتنا. فأول ما يعرض لنا السيد الشهيد تحت هذا العنوان نصا للماركسيين يحاولوا فيه أن يفندوا فكرة الشيء في ذاته والشيء في ذاتنا العصية عن الإدراك والتي أتى بها كان. هذا أول ما يعرضه لنا السيد الشهيد قدس سره. وبعد ذلك نأتي ونقول أن نصوص الماركسية هذه هل بإمكانها أن تسعف الماركسيين حقيقة وتدلل على أنه لا فاصلة ولا حائل بين الشيء في ذاته والشيء في ذاتنا، وأن بإمكان الإنسان أن يتعرف على على الواقع الموضوعي معرفة تامة؟ هل بإمكانه ذلك أو لا يمكن ذلك؟ وإذا ما أردنا النقاش معهم لابد أن نفهم هذه الفكرة، فكرة الشيء في ذاته والشيء في ذاتنا، ما هو المقصود منها؟ يعني حينما فصلتان بين الشيء في ذاته والشيء في ذاتنا ماذا يعني بفصله هذا؟ فلابد أن نتبين هذا أولا، ثم نأتي إلى رد الماركسيين على هذا الفاصل، ونتبين الخطأ الذي وقعوا فيه، ونتبين التضليل الذي حاولوا أن يضللوه من أجل ادعائهم معرفة الواقع معرفة موضوعية كاملة. عليكم السلام. تفضل شيخ. تفضل.
فإذا لابد أن نعرف أولا الفرق بين الشيء في ذاته والشيء في ذاتنا في فلسفة كانت، وبعد ذلك نأتي إلى المعرفين ونجد فهمهم لهذا التفريق حتى يتسنى لنا بعد ذلك أن ندرك مدى التضليل الذي قلنا بأنهم وللوا فيه وحاولوا أن يخرجوه إلى العالم بفلسفة يقينية. السيد الشيخ القدس سره يقول بأن بالإمكان أن نطور فرقين بين الشيء في ذاته والشيء في ذاته. الفرق الأول أن الفرق بين الشيء في ذاته والشيء في ذاتنا هو الفرق بين الظواهر والجواهر. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الكون يتكون من قضايا ندركها بحواسنا وتأتي إلى أذهاننا عن طريق التجارب والأحاسيس، وهذه القضايا تسمى بالظواهر، وهناك قضايا تكون خلف هذه الظواهر وتوجد بعد مرحلة هذه الظواهر وهي المسمات بالجواهر أو المسمات بالمادة. إذن الذهن حينما يقع على الأشياء الخارجية ماذا ينقل لنا؟ إنما ينقل لنا ظواهرها فقط، القضايا التي يقع عليها حسنا فقط. وأما الجواهر وهي الأمور الخفية علينا وهي الأمور التي تنطوي عليها هذه المادة الخارجية، فهذا مما لا يتسنى لنا إدراكه. فالظواهر التي ندركها هي الشيء في ذاته، والجواهر الموجودة خلف هذه الظواهر هي الشيء في ذاتنا الذي لا يمكن لنا أن ندركه. فإذا نحن إن أدركنا شيئا فإنما ندركه هذه الظواهر الساذجة والخفية، ولا يمكن لنا أن ندرك الجواهر الكامنة والكائنة خلف هذه الظواهر. هذا تفسير للتفريق بين الشيء في ذاته والشيء في ذاتنا. فتبين أن القضايا المدركة بالشيء هي الشيء في ذاته، والقضايا الجوهرية والقضايا الخفية هي الشيء في ذاتنا مثلا، فلا يمكن بالعكس. أنا أعتز القضية الجواهر هي الشيء في ذاته والظواهر هي الشيء في ذاتنا، لأننا إن أدركنا ماذا ندرك؟ ندرك هذه الظواهر. الظواهر شيء في ذاتنا، يعني المدرك بالنسبة إلينا هو هذه القضايا الظاهرية، وأما الجواهر فهي شيء في ذاته، شيء لا يمكن لنا إدراكه ولا يمكن لنا تحصيل العلم والمعرفة به. فالجواهر شيء في ذاته لا يمكن إدراكه، وأما الظواهر فيمكن إدراكها. هذا هو أحد التفسيرين الذي نفرق فيه بين الشيء في ذاته والشيء في ذاتنا. نأتي على مستوى هذا التفسير ونقول أن هذا التفسير هل يمكن أن تقبله المعرفية، وهل يمكن أن تلعن به وتؤمن به أو لا يمكن ذلك؟ لا شك ولا ريب في أن الجواب بعدم إمكانيتها ذلك. لماذا؟ لأنها إن آمنت بنفي الجواهر الكامنة خلف الظواهر المادية فهذا ماذا يعني؟ هذا يعني لون من ألوان المثالية، لأننا قلنا سابقا إذا تتذكرون حينما كنا نتناول الأفكار المثالية كفكرة باركلي وفكرة كانت عن القضايا الظاهرية، قلنا أن باركلي وكانت أول ما أخبر الجواهر عن مسرح الوجود، أول ما أخبر الجوهر عن مسرح الوجود، وقالوا بعدم وجود جوهر خلف هذه الظواهر. نحن ماذا عانينا بالجوهر؟ عانينا بالجوهر هو ذلك الشيء الذي يحمل الأعراض، مثلا هذه التفاحة التي فيها لون وطعم ورائحة، هذه القضايا كلها قضايا عرضية لا بد أن يحملها شيء، ذلك الشيء الحامل لها نسميه بالجوهر. وقلنا بأن الجوهر أمر عقلي لا يدرك بالحس، وإنما الذي يدرك بالحس هو هذه القضايا العرضية. ومن إيماننا بأن العرض يحتاج إلى شيء يتقوم به ويحتاج إلى شيء يحل فيه ويوجد فيه، قلنا بوجود الجوهر، لأن العرض اللون بما هو لون أو الطعم بما هو طعم أو الشكل بما هو شكل لا يوجد تلقائيا هكذا من دون شيء يحل فيه، من دون موضوع يتوارد عليه. فإذا لا بد لهذه الأعراض الموجودة في التفاحة مثلا من وجود جوهر يحملها، هكذا استدللنا على وجود الجوهر عقليا. هذا الجوهر حينما أتت المثالية حاولت أن تنفيه وحاولت أن تشكك في وجوده وقالت بأنه لا يوجد جوهر خارج ذواتنا ولا يوجد جوهر تنطوي عليه هذه الأشياء الخارجية ويوجد خلف هذه الأشياء الخارجية، هكذا قال. الآن حينما نقول بأن الفرق بين الشيء في ذاته والشيء في ذاتنا هو الفرق بين الظواهر والجواهر، يعني الشيء في ذاتنا هو القضايا الظاهرية والشيء في ذاته هو الجوهر، لو قلنا هكذا الماركسية ماذا تريد أن تنفي؟ يعني تريد أن تنفي معرفة الشيء في ذاته، يعني لا تقول بأن هناك، تقول بأنه لا يوجد شيء في ذاته تستحيل معرفته، هكذا تريد أن تقول. وهذا بالنتيجة سوف يؤدي إلى قول المثالية، لأنها بالنتيجة سوف تنفي وجود الجوهر، لأنها تؤمن بالتوحيد بينهما، التوحيد بين الشيء في ذاتنا والشيء في ذاته. نسألهم ما هو الشيء في ذاتنا؟ الشيء في ذاتنا هو الظواهر. الشيء في ذاته الجوهر، يأتي الشيء في ذاتنا وينطبق على الخارج، وشنو الموجود في ذاتنا؟ الموجود في ذاتنا هو مجموعة الظواهر. فإذا الذي ينطبق على الخارج هو الظاهر فقط، إذا لم يبقى نصيب إلى الجوهر. لماذا؟ لأن الجوهر لم يأتي إلى ذاتنا ولم يأتي إلى فكرنا. فإذا لم تفعل وهي توحد بين الشيء في ذاته والشيء في ذاتنا، فهذا يعني أنها تنفي الجوهر، تنفي الجوهر لأنها رفعت الفاصل والحائل بين الشيء في ذاتنا وبين الشيء في ذاته. فإن أرادت من هذا التفريق ومن رفع الفاصل بين الشيء في ذاته والشيء في ذاتنا هو الاقتصار على الظواهر ونفي الجوهر، فهذا ما ادعته المثالية مسبقا، وهذا في الحقيقة لون من ألوان المثالية، جر المثاليين إلى إنكار الواقع الموضوعي. هم المثاليين لم ينكروا الواقع الموضوعي دفعة واحدة، وإنما بدأوا بإنكاره شيئا فشيئا. أول ما أتوا إلى الجواهر الأمور التي لا تدرك بالحواس وحاولوا أن يخفوها من مسرح الوجود، وبعد ذلك أتوا إلى القضايا الظاهرية وحاولوا أن يقلل منها ويقللوا من كمية إدراكها لدى الذهن إلى أن وصلوا إلى مرحلة المثالية. فإذا الماركسية بهذا البيان الذي عرضه جورج بورزير والذي قالته الماركسية بهذا البيان، يعني من قلنا بأن الفرق بين الشيء في ذاته والشيء في ذاتنا هو عبارة عن الفرق بين الظواهر والجواهر، سوف ينفون الجوهر ونفي للجوهر يعني لون من ألوان البيان. التفسير الثاني للشيء في ذاته والشيء في ذاتنا هو أن يقال بأن الشيء الظاهري في مرحلة كونه ظاهريا يفترق إلى مرحلتين، وهو أن الشيء الظاهري يوجد بوجودين، الوجود الأول هو وجوده الموضوعي الخارجي، والوجود الثاني هو عبارة عن وجوده الذهني النفسي. فإذا لاحظوا هنا، الحالة الأولى كنا نقول عندنا ظواهر وعندنا جواهر، فإذا الشيء في ذاتنا هو الظواهر والشيء في ذاته هو الجوهر. هنا هذا التفريق الثاني بين الشيء في ذاته والشيء في ذاتنا، نريد أن نقول بأن الشيء في ذاته الظواهر، الشيء في ذاته هنا مو جواهر بعد، الشيء في ذاته هو الظواهر، والشيء في ذاتنا هو مخرجنا عن هذه الظواهر. يعني نفس الظاهر سوف ينقسم إلى مرحلتين، ظاهر موجود بوجود استقلالي خارجي عنا، وظاهر موجود بوجود نفسي فينا. وهذا التفريق بين الشيء في ذاته والشيء في ذاتنا يختلف عن الأول، لأن التفريق الأول كان يدعي وجود جوهر غير الظواهر ويفرق بين ذلك الجوهر وبين الظواهر. هنا نقول لا، بأن الموجود هو عبارة عن ظواهر فقط، لا توجد جوهر، ولكن هذه الظواهر المحسوسة تارة تكون موجودة بوجود مستقل عنا، وهذا الوجود المستقل عنا لا يمكن لنا إدراكه، فتارة تكون موجودة بوجود فينا، بوجود نحن أدركناه، وهذا الوجود الذي أدركناه عبارة عن الفكرة التي نكونها عن الشيء الظاهري، ولا يعني أن هذه الفكرة التي كوناها تنطبق تمام الانطباق على الشيء الخارجي. هنا الماركسيون هل بإمكان على مستوى هذا التفريق أن يوجد أيضا بين الشيء والشيء في ذاتها وذاتنا؟ سوف نقول مستقبل دراسنا بحد إمكانهم ذلك، لا على مستوى المادية الآلية ولا على مستوى المادية الديادية. أما على المادية الآلية، فالمادية الآلية تفسر إدراك بما أنه عملية فيزيولوجية نفسية، وهذه العملية الفيزيولوجية النفسية تدخل فيها الفكرة كما يدخل الطعام في المعدة، أو كما يدخل الماء في الكلية مثلا، أو كما يدخل الدم في القلب، وتمارس عليه عمليات فيزيولوجية، عمليات نفسية عضوية معينة، فتخرج الفكرة بمظهر معين أو بشكل معين، وهذا لا عمق فيه ولا دقة فيه، فعلى هذا المستوى لا يمكن لهم أن يوحدوا أيضا بين الشيء في ذاته والشيء في ذاتنا. نقرأ هذا المقدار نوعا ما طويل، وإذا بقعدنا الشيء من الوقت نحاول أن نكمل. التجربة والشيء في ذاته. تحارب الماركسية في الشيء لذاته التي عرضها كانت في بعض أشكالها، كما تحارب الأفكار التطورية المثالية. فلننظر إلى أسلوبها في ذلك، نحاول أن نرى أن الماركسية محقة في شجبها لهذه الفلسفات. نحن بالنتيجة نجذب هذه الفلسفات ولا نقبلها ولا نرضاها، لا نرضى التفريق بين الشيء في ذاته والشيء في ذاتنا، ولا نقول بما يقول المثاليون، ولكن حينما ندعي ندعي بدليل، لا كالماركسي أو كالديالكتيكي الذي يدعي ادعاء أجود. نحن نريد أن نقف على هذه المسألة، لأنه المثالية لا، المثالية كما قلنا اتخذت أشكال متعددة، إما أن تكون مثالية مخففة وإما أن تكون مثالية معمقة، ما نقول يعني إما أن تنكر الواقع الموضوعي إنكارا تاما، وإما أن تنكر بعض أشكال الواقع الموضوعي كالمثالية التي أنكرت وجود الجوهر فقط، الذي ينكر وجود الجوهر مثلا، أو ينكر وجود بعض الظواهر مثلا قانون العلية، قانون العلية أنكره بعضهم، ولكن هذا جرهم إلى المثالية. صحيح يقولون بوجود واقع خارجي، ولكن أنكروا مثلا قانون العلية، فهذا أيضا نوع من أنواع المثالية. قال جورج فورزير: والواقع عن الجدل، وحتى الجدل المثالي عند هيجل، يقول أن إذا بين صفات الشيء والشيء في ذاته تمييز أجود. لاحظوا هنا يحاول أن يدقق على هذه النقطة، وهي أنه لا تمييز وفصل بين الشيء في ذاته والشيء في ذاتنا، والتمييز بينهما تمييز أجود، يعني خالي من المحتوى وخالي من الدليل. يقول الجدل، حتى الجدل الموجود عند هيجل، عجبا يوجد جدلان يعني عند المعاكسية جدل وليس عنده جدل، فسنقول في مستقبل دراستنا عندما نتعرض إلى الديالكتيك بشكل موسع أن نيجين هو الذي أسس المذهب الديالكتيك، هو أول من نفى مبدأ عدم التناقض، وأول من قال بإمكان اجتماع المتناقضات في إنجلز. ولكن ماركس وإنجلز حينما أتوا إلى فلسفة إنجلز حاولوا أن يجذبوها وحاولوا أن يطوروها وحاولوا أن يجعلوا من فلسفته فلسفة عامة للكون وللحياة وللاقتصاد وللمجتمع. فإذا عندهم فروقات مع فلسفة إنجلز، يعني إنجلز لا يتفق معهم تمام الاتفاق، بل كلهم لا يتفقوا مع إنجلز تمام الاتفاق، وإنما يتفقوا معه في بعض المواضع التي استفادوا فلسفتهم من تلك البذور التي بذرها ويخالفوا في مواضع أخرى. ولكن وجود الفلسفة ويعني القواعد العامة التي توجد في الفلسفة الماركسية إنما أرجعها ووضعها نيجين، وبعد ذلك اشتقوا فلسفتهم البذور التي بذرها ينفقوا معه في بعض المواضع. من المواضع التي ينفقون فيها مع نيجين هو هذا الموضع، يقول: والواقع أن الجدل قلنا بأن الجدل هو شعار المذهب الديالكتي، وهو إمكان اجتماع المتناقضات. طبعا الجدل لغتين هو عبارة عن هذه المحادثة التي تكون بين طرفين، مثلا تكون مجادلة مثل المباحثة، مثلا يعني مثلا هذا يجادل هذا، يعني هذا يأخذ وهذا يعطي، هذا يروض وهذا يكون دليلا ويكلم، هذه تسمى مجادلة. فهذه المجادلة تقريبا بلحاظ المناسب تشتق هذا التعريف، هذه الترجمة للمثل الديالكتيكي، وسوف نقف على هذه الكلمة وقوفا طويلا هنا إلى المثل. والواقع أن الجدل وحتى الجدل المثالي عند جيل هم خالفوا هيجيل بأنهم واقعون على مدعاهم، وهيجيل هكذا يقول هيجيل فلسفته فلسفة مثالية، وأما فلسفتنا ففلسفة واقعية، ولكن الجدل ينفل بين الشيء في ذاته والشيء في ذاته. حتى هيجيل الذي يقول بالمثالية ينفي الفصل بين الشيء في ذاته والشيء في ذاته. والواقع أن الجدلية المثالية عند هيجيل يقول أن التمييز بين صفات الشيء والشيء في ذاته تمييز أجوب. فإذا عرفنا كل صفات شيء ما، إذا عرفنا أن هذه التفاحة لونها أحمر، طعمها حلو، حجمها كبير، عرفنا صفاتها الظاهرية. فإذا عرفنا كل صفات شيء ما، عرفنا الشيء ذاته، يعني فقد عرفنا الشيء ذاته، بعد ما يبقى شيء مجهول عندنا. إذا ما يبقى الشيء هو موجود بالخارج بوجود استقلالي وموجود بأذهاننا بوجود آخر غير ذاك الوجود، وإنما إذا عرفنا ظواهره فقد عرفناه حقا وحقيقة. فإذا عرفنا كل صفاتنا عرفنا الشيء ذاته، ثم يبقى أن تكون هذه الصفات مستقلة عنا، يعني هذه الصفات الموجودة موجودة بس بأذهاننا، حتى نقول بالمثالية لا، هي صفات مستقلة عن موجودة بوجود شيء، بوجود عزل، بوجود لقيل. إذا لسنا بمئين هكذا يبقى لا نقصد بين الشيء في ذاته والشيء في نفسه، ثم أن تكون الصفات مستقلة عنه. في هذا بالذات يتحدث معنى مادية، في هذا بالذات يعني في كون الأشياء موجودة بوجود استقلال عنها يتحدث معنى مادية في العالم. كيف نقول العالم مادي؟ العالم مادي مو معنى أنه صور موجودة في أذهاننا، وإنما العالم مادي يعني موجود بوجود مستقل عنا، هذا معنى مادية العالم. ولكن ما دمنا نعرف صفات هذا، ما دمنا نعرف صفات هذا الواقع الموضوعي، فلا يمكن أن يقال عنه أنه غير قابل للمعرفة. نحن الواقع الخارجي الواقع الموضوعي لا نعرف صفاته، فلماذا نقول بأنه غير قابل للمعرفة؟ لا، هو قابل للمعرفة، يمكن لنا أن نتعرف عليه. فمن السخ أن نقول مثلا شخصيتك شيء وصفاتك وعيوبك شيء آخر، هو شخصيتك عين صفاتك، لا أن الصفات شيء والشخصية شيء آخر. شخصيتك عن ذاتك الخارجية والأشياء الظاهرة شيء آخر. لا، هو الأشياء الظاهرة هي شخصيتك. فإذا لا فصل بين شيء في ذاتي وشيء في ذاتي. فمن السفي أن نقول مثلا شخصيتك شيئون وصفاتك وعنون شيء آخر. وأنا أعرف، يعني ومن السفي أن يقال أنا أعرف صفاتك وعيوبك ولكني لا أعرف شخصيتك. ذلك لأن الشخصية هي بالضبط مجموع عيوب الصفات. الشيء القديم نفس الشيء الذي نحمله في أذهاننا. وكذلك في التصوير جماع أعمال صور. فمن السفي أن نقول مثلا اللوحات والرسامون، فمن السفي أن نقول هناك اللوحات والرسامون والألوان والأساليب والمدارس، ثم هناك التصوير في ذاته معلقا فوق الواقع وغير قادم. هو التصوير ورسام ولوحات وألوان وهذه الأمور التي تكتنف التصوير، لا أن المحمول تبدأ شيء واللوحات والمطور شيء آخر، لا، كل شيء واحد. الفكرة التي نحصلها عن فن التصوير حينما يمسك هذا الرسام مثلا قلمه ويرسم شيئا معينا، هذه الفكرة التي نحصلها كمثال ضرب هذا، هذه الفكرة التي نحصلها هي نفس الواقع الخارجي، لا أنها شيء آخر. فليس هناك قسمان للواقع وفي ذاتنا، لا، بل الواقع كل واحد نكشف بالتطبيق وجوهه المختلفة على التراب. بل الواقع كل واحد يعني كل شيء، بل الواحد كل شيء نكشف بالتطبيق يعني بالمعرفة بالخبرة بالتجارب وجوهه المختلفة على التراب. الواقع شنو؟ الواقع هو أن يقع بصري على شيء وأتحسس به، أن يقع سمعي على شيء وأتحسس به، أن أقوم التجربة على شيء وأتحسس به. هذا هو الواقع، ما في شيء آخر غير هذا. بل الواقع كل شيء نكشف بالتطبيق وجوهه المختلفة على التراب. وقد علمنا الجدل أن الصفات المختلفة للأشياء تكشف عن نفسها بواسطة الصراع الباطن للأفضال، وهو الذي يصنع التغيير. فحالة السيولة في ذاتها هي بالضبط حالة الاتزان النسبي. يقولون كل شيء في الخارج يعيش التناقضات، كل شيء هو عبارة عن حالة اتزان بين حالتين، بين حالة إفراط وحالة تفريط. مثلا حالة السيولة الموجودة في الماء هي وسط تجمع نقيضين، النقيض الأول الجمود والنقيض الثاني الغليان مثلا أو البخار. فإذا البخار والجمود حالتين متطرفتين يجمع بينهما حالة السيولة الموجودة في الماء مثلا. وهكذا بقية الكون عبارة عن متناقضات تتوحد فيما بينهما. فحالة السيولة في ذاتها هي بالضبط حالة الاتزان النسبي الذي ينكشف تناقضه الباطن في لحظة التجمد أو الغليان. متى نكتشف أن الماء كان في حالة تناقض؟ متى ما تجمد الماء، متى ما غلى الماء، نكتشف أن هناك حالة هي عبارة عن النقيض الذي كان يتعانق مع النقيض الآخر وكون حالة السيولة. ومن هنا قال لينين لا يوجد ولا يمكن أن يوجد أي فارق مبدئي بين الظاهر والشيء في ذاتنا، يعني بين الشيء في ذاتنا والشيء في ذاتنا. الظاهرة يعني الشيء في ذاتنا، الشيء الذي ندركه. في الحال الخارجي أو الأرضي. وليس ثمة فرق بين ما هو معروف وبين ما يعرف بعد. لا يوجد فرق بين الشيء الذي نعرفه عن الظاهرة وبين الذي نعرفه بعد ذلك عن الظاهرة، كله واحد. فكلما ازداد عمق معرفتنا للواقع أصبح الشيء في ذاته تدريجيا شيئا لذاتنا. ولأجل أن ندرس المعرفية في هذا النوع يجب أن نميز بين معنيين بفكرة فصل الشيء في ذاته عن الشيء في ذاتنا. الأول إن العلم البشري لما كان يرتكز في نظر المبدأ الحسي التجريبي على الحس، والحس لا يتناول إلا ظواهر الطبيعه ولا ينقض إلى الصميم والجوهر، فهو محصور على هذه الظواهر يعني الحسية التي يمتد إليها الحس التجريبي، وتكون بذلك هوة فاصلة بين الظواهر والجوهر. هذا هو الفرق بين الشيء الذي والشيء الذي. فالظواهر هي الأشياء بذاتها، لأن الظواهر الظاهر يدركه بحواسنا لأنها الجانب السطحي القابل للإدراك من الصريح. والجوهر هو الشيء في ذاته ولا تنفذ إليه المعرفة البشرية. ويحاول جورج بولزي القضاء على هذه الثنائية بحذف المادة أو الجوهر، يعني يقول لا يوجد جوهر وإنما تبقى الظاهر، فيبحث الشيء في ذاته والشيء في ذاتنا، يعني ينطبق ما هو موجود في أذهاننا على الخارج. قلنا إن نفيت الجوهر فهذا يعني لون من ألوان المثالية، لأن المثالية في أحد أشكالها تنفي الجوهر.
ما فرق بين
الظواهر والجوهر؟ نحن نقول ماذا تقصدون؟ يعني على كلا الاحتمالين نأخذ الفرضية. إن قصدتم أن الفرق بين الشيء في ذاته والشيء في ذاتنا الفرق بين الجوهر والظاهر، فهذا يعني أنكم نفيتم الجوهر، وهذا انقياد وانسياق من المثالية. وإن قلتم بأن الظاهر بنفسه يدرك إدراكين، إدراك في ذاتنا وإدراك في ذاته، فلا يمكن لكم أن توحدوا. لماذا؟ لأنكم تفسرون العملية الذهنية تفسير فيزيولوجي، تفسير ذاتي، وهذا ليس بإمكانه أن يحل المشكلة، لأن المشكلة سوف تثار هكذا، أنه هل يوجد في أذهاننا شيء انتقل من الخارج؟ هكذا مسألة. هل يوجد في أذهاننا شيء انتقل من الخارج؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا وجد شيء فكيف انتقل؟ أولا، هل يوجد شيء ينطبق على الخارج؟ ثانيا، نسألكم أيها الماركسيون، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إن قلتم نعم يوجد شيء كان في الخارج وانتقل إلى أذهاننا، نقول لكم كيف انتقل؟ تأتي المادية الآلية، يعني التي تفسر عملية الفكر، تفسير فيزيولوجي، تجيب عن هذا. ماذا تقول؟ هل بإمكانها أن تجيب؟ طبعا لا يمكن لها أن تجيب. لماذا؟ لأنها إن أجابت على السؤال الأول وقالت بوجود شيء في أذهاننا انتقل من الخارج، سوف تضطر إلى الإجابة عن السؤال الثاني. السؤال الثاني ما هو؟ كيف انتقل هذا؟ وهي تفسر الإدراك تفسيرا فيزيولوجيا، لا عمق تستفي فيه. لا تستطيع أن تجيب على هذا السؤال، لا تستطيع أن تفسر السبب في انتقال هذا الشيء من الخارج إلى الذهن، لأن العملية كعملية الهضم، عملية الفكر كعملية الهضم، لا تحتاج إلى تفسير وإلى عمق تستفي. فهي اتخذت السطحية والسذاجة في تفسير الإدراك. فإذا نطرح السؤال على مستويين، هل يوجد شيء؟ وإن وجد فكيف انتقل؟ وهم لا يستطيعون أن يجيبوا، لأنهم إن أجابوا على سؤال يوجد شيء فهم مضطرون إلى أن يفسروا كيفية انتقاله، وهم أعجز من أن يفسروا عن كيفية انتقاله إلى الذهن، كما سوف نقف على هذه القضية وقوفا طويلا عند بحث الإدراك. فهو يؤكد على أن الجدل لا يميز بين صفات الشيء والشيء في ذاته، بل يعتبر الشيء عبارة عن مجموعة الصفات والظواهر. ومن الواضح أن هذا لون من ألوان المثالية التي نادى بها باركلي حين احتج على اعتقاد الفلاسفة بوجود مادة وجوهر وراء الصفات والظواهر التي تبدو لنا في تجاربنا، وهو لون من المثالية يحسمه المبدأ الحسي والتجريبي. فما دام الحس هو القاعدة الأساسية للمعرفة وهو لا يدرك سوى الظواهر، فلا بد من إسقاط الجوهر من الحساب. وإذا سقط أي جوهر فلا يبقى في الميدان إلا الظواهر والصفات القابلة للإدراك. وقلنا بأن هذا إسقاط الجوهر لون من ألوان المثالية. نأتي إلى التفسير الثاني. والثاني، أن الظواهر التي يمكن إدراكها ومعرفتها ليست هي في مداركنا وحواسنا كما هي في واقعنا الموضوعي. لاحظوا، التطبيق الثاني يعتمد على الظواهر فقط. فالثنائية ليست هنا بين الظاهرة والجوهر، بل بين الظاهرة كما تبدو لنا، يعني في أذهاننا وفي أنفسنا وفي ذاتنا،
والظاهرة كما هي موجودة بصورة موضوعية مستقلة عنا، يعني بما هي في ذاتها. فهل تستطيع المارسية أن تقضي على هذه الثنائية وتبرر على أن الواقع الموضوعي يبدو لنا في أفكارنا وحواسنا كما هو في مجاله الخارجي المستقيم؟ ونجيب بالنفي، يعني لا يمكن لنا أن توحد بين الظاهرة في ذاتنا والظاهرة في الخارج، ما دام الإدراك في المفهوم المادي عملا فيزيولوجيا خالصا. ويلزمنا في هذا الصدد أن نعرف لون العلاقة القائمة بين الإدراك أو الفكرة أو الإحساس والشيء الموضوعي في المفهوم المادي على أساس المادية الآلية وعلى أساس المادية الديالكتية معا. وأما على أساس المادية الآلية الصورة أو الإدراك الحسي انعكاس الواقع الموضوعي في الجهاز العصبي انعكاس آلي، كيف حينما تنظر في المرآة ترى صورتك فيها؟ هكذا يقولون أن الإدراك عملية انعكاس. فإذن هم لا يعطوا المسألة عمقا فلسفيا حتى يتمكنوا من الإجابة عن السؤال الثاني الذي يقول كيف انتقلت الصورة إلى الذهن، على ما لا يستطيع الإجابة عليه. كما تنعكس الصورة في المرآة أو العدسة، فإن المادية الآلية لا تختلف للمادة بحركة ونشاط ذاتي وتفسر جميع الظواهر تفسيرا آليا، ولذلك لا يمكنها أن تفهم علاقات المادة الخارجية بالنشاط الذهني للجهاز العصبي إلا في ذلك الشكل الجامد من الانعكاس. وتواجه حينئذ السؤالين التاليين: من هي التي تواجه؟ المادية الآلية. وتواجه المادية الآلية حينئذ السؤالين التاليين: ألم نقل بأن البحث سوف يكون على صعيدين، على صعيد المادية الآلية أولين ثم المادية الديالكتية؟ اليوم نتم بحث المادية الآلية. هكذا مسألين: هل يوجد في الإحساس شيء موضوعي؟ أي شيء ليس متعلقا بالإنسان، يعني خارج الإنسان، وإنما انتقل إلى الحس من الواقع الخارج المادة، يوجد شيء؟ وإذا كان يوجد شيء من هذا القبيل في الإحساس، يعني شيء كان في الخارج وانتقل إلى أذهاننا، فكيف انتقل هذا الشيء من الواقع الموضوعي للإحساس؟ نقول للمادين الآليين: هل تستطيع أن تجيبوا؟ طبعا لا يستطيعون الجواب. لماذا؟ لأنهم كما قلنا يفسرون الإحساس تفسيرا فيزيولوجيا ساذجا سطحيا، ليس فيه دقة وليس فيه عمق فلسفي وليس فيه شيء غيبي، وإنما هو جهاز يعمل كبقية عمل الأجهزة. والمادية الآلية لا تستطيع أن تجيب على السؤال الأول بالإثبات، لأنها إذا أثبتت على السؤال الأول بالإثبات الذي يقول هل يوجد شيء في الحس انتقل من الخارج، لأنها إذا أثبتت وجود شيء موضوعي في الإحساس لزمها أن تبرر كيفية انتقال الواقع الموضوعي إلى الإحساس الذاتي. أنتم قلتم بوجود إذن كيف انتقل؟ أي أن تجيب على السؤال الثاني وتفسر عملية الانتقال، وهذا ما تعجز عنه، ولذا فهي مضطرة إلى أن تضع نظرية الانعكاس وتفسر العلاقة بين الفكرة والشيء الموضوعي كما تفسر العلاقة بين صورة المرآة أو العدسة والواقع الموضوعي الذي ينعكس فيها، أي تفسره بالسر ساذج ليس في عمق ولا دقة فلسفية. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.